كان حكيوش ما سفرنا مرة جاية خلاص أنا سيارة بنزين أساس
يا رب العالمين يا رب العالمين بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير معلم الخير سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعل ما نقوله في موازين حسناتنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه وتقبله منا راضين مرضيين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين كن لهم أنسا واجعل لهم دفئا وأعنا على أن نكون في نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. أولا نحن في المجلس 15 مضى نصف رمضان وكالعادة كبقية أسئلة متعلقة بسورة يوسف ولذلك سيكون لها مجلس يعني كما حصل مع سورة عذرا من سورة الكهف وسيكون لها مجلس كما حصل مع سورة يوسف. نبدأ اليوم إن شاء الله بسورة جديدة وهي سورة مريم. طيب كم واحد سمع التلاوة اللي نزلناها على القناة؟ كيف؟ طيب أنا أنصح أن تسمع التلاوة. طيب يعني تفسير الآيات بعد سماع التلاوة أنا أزعم أنه سيكون مختلفا. الحديث عن سورة مريم الحقيقة سيفتح أبواب تدبرية تربوية نفسية كثيرة. وهناك مقدمات مهمة قبل الخوض في الآيات مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لكن قبل المقدمات يمكن أول مرة في المجالس يحصل أن نقول هذه السورة إهداء إلى يعني عادة إحنا ندخل في السورة مباشرة لكن هذه السورة أنا أهديها إلى يعني إلى كل امرأة تحمل هما وتحديدا إلى كل أم تربي وتحمل هم التربية وبالأخص إلى كل أم تحمل هذا الهم وحدها تقريبا سواء كانت أرمل ولا مطلقة ولا بعيدة عن زوجها. ولا أخفيكم يعني أنا أمسك نفسي الآن عن مزيد تأثر وأنا عم بستحضر عدد من صور الأمهات اللواتي يحملن هذا الهم ممن نراهم في الواقع ممن نراهن في الواقع سواء كان في واقع مكاني محيط مكاني من المغتربات اللي جايات من أوروبا ومن أمريكا ومن الخليج ومن كذا. هذه الصورة بهذا الاسم بما سنقوله من قصة مريم عليها السلام يعني إذا جاز التعبير هي إهداء لكل يعني لكل هذه الأصناف اللي ذكرتها للتو. سورة مريم للدخول إليها كما قلت نحتاج أن نرجع قليلا لأنه مثلا في قصة يوسف كنا محتاجين قليل من التعريف ودخلنا مباشرة القصة كاملة من أولها إلى آخرها. يوسف صغير شاف رؤيا إلى آخرين. قصة أصحاب الكهف لا تحتاج مقدمات. موسى والعبد الصالح ما بيحتاج مقدمة، أصحاب الجنتين طيب ذو القرنين، لكن هنا احنا محتاجين مقدمات حتى تفهم بعض يعني بعض الآيات في سياقها. إذا رجعنا خطوات إلى الخلف، نحن نتكلم عن فلسطين ونتكلم عن بني إسرائيل ونتكلم عن أناس يحار العقل في مدى يعني تمردهم على أنبياء إلههم اللي أرسلهم إليهم لدعوتهم. بنو إسرائيل شاء الله لهم سبحان الله في التاريخ أن يكونوا مستصعبين على الدعوة بشكل غريب، لدرجة مرات يعني حتى أنا وزوجتي مرات بحكي لها بني إسرائيل هذول عاملين لي مشكلة في قضية فهم الفطرة والكسب، يعني هل هم هيك يعني الله خالقهم هيك يعني حقيقة يعني نمط تعاملهم مع الأشياء عبر التاريخ في كل بلد كانوا فيه غريب. لا أريد الإطالة كثيرا هنا، ولكن كان من أنبيائهم زكريا، وكان من صالحيهم رجل اسمه عمران. أنا عم بحاول أختصر قضية الروايات والاختلافات بينها. زكريا كان من عبادهم، ثم أتته النبوة كبيرا، وهي تعنيني الوقفة هذه أنه نبئ كبيرا، وكان عمران من صالحيهم، بل الصحيح أو الأصح أنه كان الذي يؤمهم في محاريبهم. لكن عمران هذا وزكريا الثنائي لم يرزقا بولد ذكر، يعني على الأصح زكريا ما كان عنده ذرية. عمران يقال انه كان عنده بنت، يعني هذه واحدة من الآراء. طيب عمران هذا زوجته كما جاء في التفاسير كان اسمها حنة، اللي هي بالانجليزي هالايام بيسموها هانا، اللي هو HANNA. طيب حنة هذه يقال يا إما لوفاة عمران أو لقرب وفاته، في أكثر من النذر المعروف اللي هي يعني دعت الله سبحانه وتعالى لما حملت أنها نذرت ما في بطنها له، والنذر هذا كان عندهم أن يكون ما في الرحم ذكرا لخدمة الله سبحانه وتعالى، بيسموه خادم المعبد. طيب والقصة معروفة أنه لما وضعت ما في بطنها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هاي وقفة مهمة جدا في قصتنا. أحيانا أنت تريد أمرا والله يريد أمرا على غير ما تريد أنت. طيب يعني حنة أرادت ذكرا لخدمة لأنني أريده أن يكون محرر، وطبعا كلمة محرر قالوا أنه محرر من الدنيا من شهواتها كذا خالصا لله سبحانه وتعالى. فيقول له الله سبحانه وتعالى سيكون ذلك ولكن ليس بالذكر اللي طلبته. ولذلك احنا نقول عادة ونحن نذكر هذه الآيات وكأن لسان الحال وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي أردتها. أنت أردت ذكرا وأنا أردت أنثى، وهذه الأنثى أيضا سيكون لها محراب على عكس العادة اللي كانت حاضرة عند اليهود. طيب وسيكون من نسلها دعوة كاملة وبمعجزة. ولكن حطوا لي هذه على جنب، المشهد هذا على جنب. عمران زوجته نذرت نذرا وأنجبت اللي سمتها مريم، وإني سميتها مريم. على الجانب الآن هنالك زكريا اللي هو على أصح الأقوال زوج خالة مريم. إما لوفاة والدها، لكبره يقال أنه لا، لأن والدها كان إمامهم وكبيرهم اللي كبرت سنه، فأرادوا أنه من اللي يحظى بتربية أو بكفالة ابنته. طيب، فصارت الكفالة عند زكريا، وزكريا كان يعتني بهذه الفتاة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها مخلصة له، عابدة طول وقتها في المحراب. وكان يستوقفه أمر يعني غريب، ألا وهو أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني طب أنا اللي مسؤول عن طعامك وشرابك، أنا اللي رايح وجاي وعم بعطيك، أنت من يعني أنى لك هذا؟ أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنا وقفة مهمة، هنالك دعا زكريا ربه. الهم موجود عندي، أنا أريد من يحمل هم الدعوة، أنا أريد ذرية تحمل هذا الدين، والهم موجود عندي وبيروح وبيجي، والدعاء يمكن حاضر، لكن لما حصل أمر فيه شيء من خرق العادة، طب يعني تخرق العادة معي يا رب. طيب، هذول الموقفين مهمين، يعني النذر حنة وإنجابها مريم، وزكريا وعلاقته بمريم، وشعوره بأنه أنا أيضا. هنا إلى الآن إحنا عم نتكلم عن بشر لكن يختلفون في حملهم هما. زكريا شأنه شأن أي زوج يريد أن ينجب، ولكنه يريد أن ينجب من أجل ماذا؟ راح نشوفها بعد شوي. يرثني ويرث من آل يعقوب. بس وحنة نذرت من أجل ماذا؟ ولذلك مريم في أصلها العبري المعنى خادمة المعبد. طيب، إذا نحن عم ندخل إلى سورة تتحدث عن معنى مهم جدا، معنى الأسر التي همها الله سبحانه وتعالى. نعم، في أسباب مادية ينبغي أن تكون حاضرة، ولكن الهم اللي حاضر عندي أكثر من أنه الأولاد يكون عندهم شهادات أكاديمية، وأكثر من أنه يكون الحساب البنكي مش عارف مين، وأكثر أكثر أنا أريدهم أن يكونوا حملة لهذا الدين. اللطيف عليكم السلام الله. اللطيف أيضا في السورة أنه سترين أشكال من الأسر، أشكال من الأسر كلها تحمل هم الدعوة، كلها تحمل هم الدعوة، ولكن هناك أسر كل من فيها يحمل هم الدعوة، هناك أسر فيها زوج وزوجة، زكريا وزوجته، هناك أسر فيها سينجل مام، طيب، أم واحد بدون أب، مريم. هناك أسر لا نعلم عن والدهم والدتهم كثيرا، بس نعرف أنه في أخوه موسى وهارون. طيب، هناك أبناء إسماعيل ويذكر أهله معه. وبعدين بيجي لك هيك ذكر، عذرا، وهنالك ابن لأب كافر، إبراهيم والده أو أبوه. بعدين بيجي لك ذكر لشخص هيك لحاله، لا بنعرف إشي عن أسرة ولا إدريس. طيب، وهؤلاء كلهم يجتمعون في أمر واحد، هم الدعوة. في كتيب لطيف اسمه بيوت الدعوة، وتنتهي الآيات لاحقا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في أسرة، ما في أسرة، أب وأم، من غير أب وأم، أم لحالها، أب مسافر، أب مش عارف مين، أب كافر، ابن مش عارف. في الآخر ترى كل واحد جاي وحده، ما حد عنده حجة يقول عندي ما عندي، حد مساعدني ما حد مساعدني. طيب، هذه المقدمات حطوها في بالكم. الآن سندخل إلى السورة. أنا عارف يمكن كم مضى من الوقت، بس يعني هذه المقدمات مهمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أخذ راحتي اليوم سبت، ما في توصيل مدارس. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم، نأتي مع الاسم أولا. السورة الوحيدة في القرآن التي تحمل اسم أنثى، السورة الوحيدة في القرآن التي تحمل اسم أنثى. إذا استحضرت المعاني اللي عم نحكيها قبل شوي فيعلم أن الأنثى دورها أكثر بكثير مما اختزلت فيه في سوق السلع المادية الآن والاستهلاك والاستعباد اللي جعلت فيه. المعاني اللي قلناها من الأسرة والعائلة وهم الدعوة والاشتغال يعني بحالي أمام الله سبحانه وتعالى كذا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختار لهذه المعاني وللسورة التي تحمل هذه المعاني اسم أنثى، حتى نعرف ما لهذه الأنثى من دور حقيقي عطلت عنه في أيامنا. ولذلك لما نقول المرأة العاملة العاطلة اللي هي خلوها تشتغل برا ولكن عطلوها عما كان ينبغي أن تفعله وأن تعمله. الأمر الثاني، قلنا مريم إيش معناها في أصلها اللساني؟ خادمة الرب أو خادمة المعبد. وبالتالي لما نقول يعني أنا لما أقول أنا عبد الله، الأنثى إيش بتحكي عن حالها؟ أمة الله، صح؟ مريم تأتي لتذكر كل أنثى بأنك أمل الله، أنت مش أمل الرجل، أنت مش أمل العادات والتقاليد، مش أمل للفاشن والموضة والكذا، مش أمل لسوق العطور، مش أنت أمل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وأنت عم تتربي وأنت عم بتروحي على المدرسة، عم ترجعي، عم بتروحي على الجامعة، مش عارف مين، أنت أمل الله. هذا الكلام راح يعدل أشياء كثيرة للأسف تشوهت عند الأنثى، فصارت تريد أن تناطح الرجل في الأعمال لأنه صار الرجل هو قبلتها، لم يعد الله سبحانه وتعالى هو القبلة. هذا معنى آخر من الاسم. والمعنى الثالث، مريم حيثما ترد، حيثما ترد سبحان الله، يرد معها صفة الرحمة. والعجيب أن هذه السورة حوت من أصل 48 لفظ رحمن في القرآن 12 لحالها. مفردة الرحمن في القرآن حضر 48 مرة ذكرت، في سورة مريم لحالها 12 مرة. مناسبة الرحمة لهذه الصفات الأنثوية هذا ينبغي أن يتوقف معه. وهنا يعني شئت أم أبيت لابد أن أستدعي القصة الشخصية اللي حصلت معنا في تسمية مريم. إحنا يقدر الله سبحانه وتعالى أنه لما ارتبطت بزوجتي يقدر الله أنه أنا أحب أصلا اسم جود. يعني أنا كنت ناوي أنه لما تكون بنت جود، وما بعرف أنا لسه ما بعرف مين هذه زوجتي التي ستكون، بس أنا ناوي أنه إذا الله يسر وصار فيه تكون جود. مرة كنا رايح أنا وزوجتي وحماتي الله يرحمها، رايح أنا يعني كنا عم ناكل في مكان، كنا أظن عم نتسوق شيء، وبعدين جلسنا في مكان عم ناكل، فكان زوجتي راحت تغسل إيدها أو شيء من هالقبيل، فبحكي أنا وحماتي فجبنا سيرة الأسماء والأولاد وكذا، فقالت لي أنت شو؟ قلت لها والله أنا بحب اسم جود. قالت إيه غادة كمان بتحب اسم جود؟ قلت لها نعم. فجاءت غادة، جد يا غادة؟ قالت لي خلاص إذا إيش اعتمد الاسم جود. طيب وين وين سورة مريم في الموضوع؟ تروح الأيام تجي الأيام، يقدر الله سبحانه وتعالى الحمل، وأنا في دبي وزوجتي هنا، فدخلت عند صاحبتها اللي هي طبيبة النسائية، ف أظن الشهر الرابع الخامس ناسي، المهم في السونار طلعت فبعثت لي SMS أيامها، بعثت لي قالت لي It's a girl، إنها أنثى بنت. طاش جود ما جود، خلاص كل شيء رأى. فجأة بعثت لها Then I shall be called عمران، إذن ينبغي أن أسمى عمران بمعنى مريم، صارت مريم. لما أرسلت الرسالة طبعا هي بعدين أكدت أنه خلاص مريم. لما خلصت الرسالة فجأة وجدتني أبكي، وفجأة وجدت معاني سورة مريم حاضرة أمامي. وين تسمية؟ وحمدت الله وسجدت شكرا أنه المعاني اللي الواحد أحيانا بيكون مستحضرها عارفين، وبدنا نسمي الولد مش عارف مين وكذا، فجأة فجأة كلها تزاح لما بيجي كم آخر تريد أن تلقى به الله سبحانه وتعالى. فكرة أنك أنت تستحضر هذه المعاني في تفاصيل حياتك اليومية، هذه نعمة، هذه نعمة. هذا الكلام أهديه للشباب اللي مرات مقبل على زواج ويختلف، قاعدين بيختلفوا على حنسميها نينا ولا تالا ولا أولي ولا مش عارف ليش، لأن بدنا إياها لما تلفظ بالإنجليزي وتلفظ بالمش عارف مينه. أنت وين؟ واللي الله خلقك من أجله وين؟ يعني عبد الله وأمة الله صاروا عبد الثقافة الغربية. وهذا الكلام للأسف رأيته من أحد الدعاة للأسف على اليوتيوب قبل فترة، ينصح الناس اللي بدهم يسافروا على الغرب إيش يسموا أولادهم، فينبههم أنه ما يسموا أولادهم تسميات تغلبهم هناك، ومن ضمنها التسميات العربية اللي ممكن تصفوا بالإرهاب وتصفوا بالكذا. قلت إحنا وين رايحين؟ يعني لدرجة أنه يعني أنه حتى يستخدم بعض المصطلحات اللي أنا هلا نكدت عليها، بعض التسميات أنه سمي هيك هيك، بيضيع بين الغرب يعني، حتى على الأقل يكون يعني منهم وفيهم. طبعا هذا لا يعني كمان عذرا الواحد يروح يختار اسم غريب من التاريخ الإسلامي حتى يعني، لا كمان حلو يعني، وكمان جيد أنك تراعي أنه ابنك ما يصل إلى مرحلة أو بنتك أن يشعروا بغربة شديدة عن من حولهم لأنك أنت أصريت أن تسميهم اسم معين. لكن في الآخر يعني ما بين أهوائنا وأمزجتنا اللي ممكن تكون متأثرة بأشياء كثيرة، وما بين ما يعني ما نرى انه مما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. البعض حيقول يعني اذا ما سميت مريم، لا انا عم بقول لك كتجربه شخصيه، انت قد تسمي اي اسم، لكن قضيه ان تستحضر ان، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انني حتى في تسميتي اريد ان يكون هم لقاء الله سبحانه وتعالى حاضر. طيب سوره مريم جاء في الحديث أنها من العتاق. إيش يعني من العتاق؟ من أوائل الذي نزل في مكة، من أوائل ما نزل في مكة. طبعا هاي بدها وقفة كمان، وإحنا حنقعد كل شيء نمشي ما بصير، لازم نوقف عن كل اللي هو إيش. لما ينزل شيء في أوائل المرحلة المكية ينبغي مباشرة أن تستحضر السياق النفسي اللي يمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكذب من قومه، زكريا، عمران، الناس هذول أيضا أحوال اللي حواليهم مش، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من يحمل معه هذا الهم. زكريا يدعو الله لأنه يريد من يحمل معه هذا الهم، وتأتي مريم لاحقا. طيب لكن في وقفة عجيبة الحقيقة، يعني ما قرأتها في تفسير وكذا، ولكن يعني أسأل الله أن يكون فيها شيء من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله من الذكور، وزكريا انقطع نسله، يحيى حصور الله نجي عليها، وبالتالي انقطع النسل، ومريم وعيسى انقطع النسل، سيبكم من دافينشي كود، انقطع النسل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه هذه الآيات لتخبره بمعنى مهم جدا، أنه ترى حملة الدين والورثة مو بالضرورة يكونوا أبناء، الله راح يرزقك من الصحابة من يحملون معك هذا الهم كما لا يحمله ابن لأبيه، حيشيلوك برموش عيونهم، حيحموك بألسادهم في أحد، حيهاجر معك واحد منهم يلدغ ومع ذلك لا يريد حتى أن يتحرك خشية عليك. هذا الأمر مو بضرر يرتبط بأبناء، مو بضرر يرتبط بعرق ولا بجين ولا برابطة الدم. حملة الدين يخرجون عن التقليد العائلي، وإن كان طبعا لما يكون في الأسرة خير وبركة، خصوصا لما نتكلم على أسرة إسحاق يعقوب، هذه كلها أسرة. طيب، لكن هذا أيضا من المعاني اللطيفة اللي تستحضر في أن هذه السورة طه هي وطه من أوائل السور التي نزلت، ورح نجي على طه لاحقا إن شاء الله. بهذه المعاني ندخل هذه السورة ونقول كافها يا عين صاد، كالعادة التسليم لله سبحانه وتعالى، الأحرف المعجزة التي نحن لا نعرف حقيقة يعني طب يعني إيش وكذا، وكما قلنا لما يصل تعداد الأقوال فيها إلى 33 قول، ومع ذلك نقول الله أعلم بمرادهم. لكن أنا يستوقفني أمر تحديدا في كافها يا عين صاد. تعرفين كافها يا عين صاد هي الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها أكثر عدد أحرف مقطعة. طيب، يستوقفني أمر هنا متعلق بالتربية والتعليم، متعلق بالتربية والتعليم. إحنا لما بنعلم أبنائنا جزء من التعليم هو أنه يحسن مخارج الحروف. يعني أنت تصور لو واحد إجا قرأ هيك كه يعص، وهي تحصل في النوادي في الكذا، وهذه كه بدون لها كاف ها يا عين ص. بس هذه الوقفة أنت تستطيع أن تدخل لها معنى جدا مهم للأبناء في التربية، ألا وهو شايف هذا الكتاب اللي أنا وأنت عم نقرأه يا بني؟ طيب، ترى هذا ما وصلنا هكذا، هذا لم يزور لم يحرف. طيب، شايف الكلمات اللي أنت أمامك؟ لا، هذه حتى أسلوب قراءتها مختلف. وبالتالي وأنا عم بعلمك قراءة، أنا عم بعلمك حتى مخارج حروف. يعني أنت ما بتقوله كا، لا بتقوله كاف. لذلك يقولون في فرق بين الحرف واسم الحرف، هذا اسم حرف، كاف هاء ياء عين صاد. طيب، هكذا يقرأ. وبالتالي وانت عم بتربي الولد، انت عم تجمع له اكثر من معلومة، وانت عم تعطيه معلومة بسيطة كاف هاء عين صاد. انت عم بتنمي فيه اولا قدرة بيانية، انت عم تعلمه بالعلم الشريف اللي وصل اليه هذا الكتاب من خلاله. وثلاثة، وهذه مسألة مهمة، حيحضر عند الأطفال علامات استفهام تعلمه أيضا محدودية العقل، بأنه في أشياء بنعرفها وفي أشياء ما بنعرفها، من ضمنها أنه هذا، لكن عارف هذه الأحرف اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل بها القرآن هي نفس الأحرف اللي إحنا مش عارفين نألف قرآن زيها، اللي هو التحدي باختصار. أيوة، كاف هاء عين صاد. طيب، نرجع مرة ثانية. نزلت الآيات في أوائل المرحلة المكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعانيه، وسيكون له شيء من التسلية والأنس بهذه القصص. طيب، أنا أتصور الحالة كان ممكن خلق بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى إلى آخره، راح نجيب البدء بالأحرف المقطعة في سياق كهذا، إيش ممكن يفيد؟ موجود في السور غيرها.
في مثل قصة كثير.
إيش؟
في مثل قصة في البشر يتكرر.
لا، يعني النبي يحتاج إلى قدر من التسلية في قصص سابقة حصلت مع أنبياء، فلا تخشى على دعوتك يا محمد. طيب، وفي الآخر هؤلاء دعك منهم، أنت عليك بدعوتك. طيب، في هذا السياق إيش ممكن يستفاد؟ ما الحكمة الظاهرة من وجود الأحرف المقطعة في سياق كهذا؟ طبعا بالمناسبة البعض يقول أنه هي أول سورة نزلت من اللي فيها أحرف مقطعة، وبالتالي إيش فيه؟
أيوة، تنبيه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأشي غريبة وأشي جديد.
طيب، وبالتالي
إنه استفيد من الإشي يعني الجاي،
استحضار فكرة الغيب عند الرسول،
استحضار فكرة الغيب عند النبي صلى الله عليه وسلم.
النصر بيجي أحيانا مش ضروري مرة واحدة، وحيجي بأشياء مقطعة.
النصر ممكن يجي مقطع، والله هذا معنى لطيف. عن جد والله معنى لطيف، ما يعني ما خطر من قبل، يعني ما أول مرة أسمعه.
مفهوم الحكمة إن أنت يمكن مش عارف إلى الآن اللي عم بيصير معك شو سبب.
قربت كثير يعني 95.6 من 10.
ممكن إنه ليس لك من الأمر شيء، أنت اشتغل باللي موجود.
حط هذا على هذا يطلع. طيب، هي أولا الآيات ستتكلم عن تدخل إلهي يخرق أسبابا معتادة عند المجتمع. فزكريا امرأة عاقر فترة طويلة، كبر السن، اشتعل الرأس شيبة، ولد. مريم بدون زوج، ولد. لا تنتظر يا محمد أن تكون الأسباب تماما كالتي يمكن أن تشتهيها أو ترجوها أو حتى تكون معتادة عندك. وهذه الأحرف ستنصرك بأمر غير معتاد بهذا الكتاب، بأمر غير معتاد من خلال هذا الكتاب اللي أحرفه هي. يعني بين قوسين الأحرف موجودة، بين الجينات موجودة، زكريا موجود، الحيوان المنوي في ظهره موجود، طيب، لكن تدخل إلهي. مريم موجودة والرحم موجود، لكن تدخل إلهي. الأحرف موجودة، لكن تدخل الإلهي يجعل هذا الكتاب يختلف، ويجعل يحيى مختلفا، ويجعل عيسى مختلفا. فلديك أسباب إلهية بالإضافة إلى قيامك بأسبابك البشرية من الدعوة، زي ما حيكون في أسباب بشرية من دعاء زكريا، وأسباب بشرية من مريم أنها تروح وتبعد عن أهلها إلى آخره. أنت تقوم باللي عليك، لكن في الآخر الأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها على بعضها لما تحضر في نفس إنسان يرتاح، وفي حال توازن عجيبة ما بين الشهادة والغيب، ما بين مخلوقيتي كإنسان وما بين أنني أمد حبلي بحبل الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. كاف هايا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذا اعتبرنا ذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. طيب، هذا الآتي يا محمد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مش وإذ قال زكريا، هو كان بإمكانه أن عرطل إذ نادى زكريا ربه، لا، الموقف يتطلب ذكر الرحمة، الموقف يتطلب ذكر الرحمة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، الذكر سبق أن مر علينا في سورة الكهف، الذكر معناها أنه واذكر يا محمد، ومعناها زكريا الذي ذكر، اللي بقيت ذكراه، والذكر بمعنى الرفعة، رفعة الشأن، وكلهم يصبون في صالح الآية والسياق، ويصبون في صالح زكريا. ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أنا مو جاي أكلمك عن زكريا، أنا جاي أكلمك عن إيش؟ عن رحمة ربك بعبده زكريا. أنا جاي يا محمد أذكر لك رحمة ربك بعبده زكريا. طيب، ذكر رحمة الله زكريا، لا، إحنا عم نحكي عن أسرة وتربية ورحمة، ما اللفظ المناسب لهذا كله؟ الربوبية. ذكر رحمة ربك، ومش ربه، ربك أنت يا محمد. يعني ترى اللي رحم زكريا هو ربك، من باب أولى أن يرحم من؟ أن يرحمك أنت. ذكر رحمة ربك سبحان الذي أسرى، الحمد لله الذي أنزل على عبده زكريا. تريد أن تستحق الرحمة، كن له عبدا، كن له عبدا. وكما نقول دائما، أنت عبد شئت أم أبيت، لا تستطيع أن تخرج في ملك الله عن عبوديته، لكن يبقى أنك تختار العبودية اختيار، يبقى إيش؟ أن تختار العبودية اختيار. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا طبعا كما قلنا هو أحد صالحي بني إسرائيل، ثم نبئ كبيرا، وكان يعمل في الحديث الصحيح في مسلم، وكان يعمل نجارا، عشان ما حدش يحكي عن النجارية والنجارين، نجار الزلمي. طيب، وهذه وقفة قضية أن يمتهن إنسان مهنة ويكون في نفس الوقت صاحب هم ودعوة، هذا ليس بدعا من الأمر. بعض شبابنا للأسف الدعوة عنده أصبحت مهنة، اللي هو أنا داعية ولا إيش؟ لا شو اللي داعية ولا إيش يعني؟ يعني لا أنت داعية على يعني وعلى هامشها شيء آخر. الكل يدعو إلى الله، ولا يعني أن تعمل عملا معينا تمتهن مهنة معينة، بل بالعكس أنت ينبغي عليك كداعية أن تحضر فاعلا في الحياة، حتى لما يراك الإنسان يرى إنسانا مؤمنا قويا أمامه. مش أول ما بتنجاب سيرة الطلب العلم والدعوة إلى الله فجأة نتحول إلى إيش؟ إلى جماعة نستنى وقف لله ونستنى أهل الخير يتصدقوا علينا من باب إيش؟ إنه إحنا يعني لا إحنا موقوفين لله. نجار نجار. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء. دائما إذ نختار لك من كل القصة ذلك الظرف الزماني والمكاني. إذ نادى ربه نداء خفيا. وين سبقت معنا إذ بالمناسبة؟ وين؟ وإذ قال موسى لفتاه. من كل قصة موسى جينا على الموضع التي اللي إيش أحمد؟ وإذ قال يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكب. إذ نادى ربه نداء خفيا. طيب تركيبة هذه الآية عجيبة. زكريا كبير في السن يخشى ممن حوله من بني إسرائيل أنه حيضيع الدين معاهم، وأنا أريد لهذا الدين أن يبقى، أنا همي أنه يا رب ذكرك يبقى، طيب تعظيمك يبقى، وكبير في السن ويعني وخلاص يعني في الأسباب المادية ما عاد ينجب إنسان بهذا السن. طيب إيش العمل؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، مش إذ دعا ربه، مع أنه هو دعاء. اللي حاضرين معنا مجالس فقه النفس بتذكروا لما كنا نصنف خارطة فقه القول ولسان النفس الإبانة والتعبير، هنالك أشكال منها، طيب الإيماءة والكذا، من ضمنها أيضا القول باللسان، والقول باللسان درجات. الغريب في الآية أو العجيب بالأحرى إذ نادى خفيا. عادة كلمة نادى على طول على طول يتبادر إلى ذهني كأنه إيش؟ صوت عالي. طيب إذ نادى ربه نداء خفيا، البعض يستصعبها، كيف ينادي نداء خفي؟ طيب بكل بساطة أنت في المحراب ما حد شايفك، بينك وبينه في حالة انكسار شديدة، يا رب مين سمعها؟ الله. يمكن لو زوجتك جنبك في الغرفة ما بتسمعها، لكنه نداء، نداء خفي. الآن ليش نداء خفي؟ قيل فيه أكثر من معنى. قيل نداء خفي لأنه يحمل غاية الإخلاص، الأمر بيني وبينك لا أريد. ولذلك نقول دائما في الإبانة والتعبير في فقه الأول والأولى أن يكون أول من تناجيه وأول من يخطر على ذهنك في الكلام هو الله سبحانه وتعالى. بذكرنا بإيش هذا؟ تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا إيش هاي النشيد لما مش نشيد تبع الدرع، قول يا رب إيش لما تخزيك البرايا تقول يا رب. لا 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 معقول ما سمعتها من أول الثورة؟ لاجي على الباب يا رب الأرباب. راح نشدها في المسجد الأموي، شفت بعد ما كان في المخيم راح في المسجد الأموي. الله يمكن لهم ويعني ويقر عينهم إن شاء الله وعيننا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قالوا هذا أدعى للإخلاص، أن الأمر بينك وبين الله. وإذا تذكرون في مجالس فقه الإخلاص كنا أوردنا أنه ورد عن بعض الصالحين أنه كان إذا أغرق وسادته بالدموع لم تعلم زوجته بذلك. يعني هو في هذه الحالة زوجته مش عارفة إيش فيه. ليش؟ بيني وبين الله، الأمر بيني وبين الله. وقالوا خفي أيضا فيها قدر من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. هتقول لي طب ما هو عادي مرات في لحظة الطلب الشديد يا رب متى سيحصل؟ صح، لكن هذا الانفعال مش الانفعال الناضج تبع لحظة زكريا. أنت ما بتكون معصب بعد شوي تقول شو اللي سويته؟ يعني طب الله بيتجاوز بس يعني مش حلوة في حق يعني لا صعني. طيب وقالوا أيضا لأن هذا أدعى أن لا يسمعه أحد فيتخذه استهزاء وسخرية. أنت كل عقلك بدك ربنا يعني هسه بهذا السن يعطيك ولد؟ فحفظ الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. دائما صفة الرب هذه في معظم أدعية الأنبياء في القرآن استحضار معنى الرب. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. حالة الانكسار شديدة. أنا خلاص مقبل على آخرتي. طيب ما عندي شيء. طيب أول شيء لازم يخطر في يا رب يعني خلاص أنا مقبل على الآخرة إيش بدي أخلي للأولاد؟ طيب يعني أرزقهم حد هيك يدير باله عليهم، شقة تمليك، طيب حساب بنكي. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أرى فيهما والله أعلم إنهاك الجسد والروح. وهن العظم الذي يحمل الجسم وهن. طيب والذي منه بين قوسين نخاع العظم والخلايا والكذا وهن، وبالتالي كأن مصنع الذرية وهن. طب هذه مفهومة، شو دخل واشتعل الرأس شيبة؟ عادة الشيء بيربط بإيش؟ بأمرين، بكبر السن والهم، بكبر السن والهم. وكأنه يقول جئتك يا رب مفتقرا جسدا وروحا، أثقلني الهرم والسن والجسد الضعيف وأثقلتني الهموم حتى اشتعل الرأس شيبة. وهذه لفتة يعني ما في حد يتكلم فيها من المفسرين إلا ويقف عندها، إنه من كل الاختيارات اختار كلمة إيش؟ اشتعل. عارفين الشرارة؟ طيب واشتعل الرأس شيبة، عارفين ما يصير رماد؟ خلاص هو آخر الجمر إيش؟ رماد. والرماد إيش بكل لونه؟ أبيض. وكأنه خلاص أنا قدمت له، أنا قدمت لك كل ما لدي. طيب واشتعل الرأس شيبة. طيب إذا أنا وهن جسدا وروحا خلاص أثقلت. طيب ومع ذلك ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ضعفي لا يعطيني حجة أن لا أدعوك. وهن الجسم لا يعطيني حجة أن أتسخط، بل في كل مواقفي لم أكن بدعائك ربي شقية. الآن لم أكن بدعائك ربي شقية معناها إيش؟ قالوا معناها أني ما عمري شقيت بدعائك، ما عمري دعوت إلا واستجبت. طيب وهذا المعنى في نظري والله أعلم بعيد، والله أعلم. ليش؟ لأنه هيو طب ما هو أنت ما واضح أنك دعيت من قبل وما صار لك، ما أجا. وقالوا لم أكن بدعائك ربي شقية، ما عمري دعوتك فرجعت من دعائي إياك بحالة من الشقاء والسخط. ليش ما استجاب؟ حياتي ماشية والدعوة ماشية. طيب استجاب الله ولا لم يستجب؟ الدعوة ماشية. أعطاني ما أريد ولا ما أعطاني؟ الدعوة ماشية. أنا دائما طالما مستحضر الدعاء أنا لا أشقى بدعائك، طالما صلتي بك حاصلة أنا لا أشقى بهذا. وسنأتي إن شاء الله لاحقا في سورة طه على معنى الشقاء في تفصيل هناك. يعني بين قوسين لا يشقى المؤمن طالما هو مستحضر الدعاء معه، لا يشقى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
حكيت إنه ثقلة روح، يعني هو بيحكي دعا مراته حتى ما كان
الهم الهم الهم، يعني أنا أحمل هما وأوشكت على الممات وما في حد يحمل هذه الرسالة، وبالتالي أنت حملك الهم في حد ذاته يثقلك، مش يثقلك يشقيك. لا تربط الثقل بالشقاء. أنا الآن أمامك مثقل بمئة قصة، بيودي أنه يتحسن التربية والتعليم وتتحسن المراكز القرآنية ويتحسن مش عارف مين طيب هذا يثقلني، لكن هل يثقلني لدرجة أني ما أستطيع أني أنبسط امبارح بالعصير اللي جايبينه الجماعة على الإفطار مثلا؟ لا، ما لهاش علاقة، العصير مختلف. طيب أيوة.
ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم
أو مثلا أني ما أستمتع بقراءة الأخ مبارح في التراويح يعني
خلص نسيت
بدع. أيوة.
ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل لما سئلت عائشة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا
ولكن هذا قال حطمني الناس. طيب بس هذا أنت لاحظ الآيات هذه جاءت في أوائل مكة، ذلك الحديث في أواخر حياته لما صار يصلي وهو جالس يقول حطمني الناس صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه الإثقال لا يعني بالضرورة التسخط، لكن يا رب أنا تعبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طالما ذكرت راجع من الطائف ولا حد بيستجيب له، مرمي بالحجارة يجلس، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ طيب الآن ومع ذلك بينزل له أطبق عليهم الأخشبين؟ لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، ما لها علاقة. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن عذرا، بس الآن خطرت لي خاطر لأن جاء السؤال هذا أمس. لذلك أقول يا جماعة استحضار هذه المعاني ينبغي أن يكون معه تاريخ، لازم تكونوا قارين، لأنه لما تقرأ الآيات أنت ما بتعرف مين زكريا، مين بني إسرائيل، مين عمران، شو قصة امرأة عمران، تحضر عليك الآيات. نعم يعني يمكن يعني تتوقف معها بحالة نفسية معينة كذا، لكنه المعاني تحضر أكثر في قراءة التراجم، في قراءة السير، في قراءة القصص. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. لحظة شوي، في وقفة أخرى وأيضا هذه يعني إن شاء الله ما يكونش هبد يعني لأني لم أجدها. قال ربي إني وهن عظمي واشتعل رأسي شيبا. طيب قال إني وهن العظم مني، حد يقدر هيك يستدعي معنى؟
طيب مع الله بإنه يعني
لا لا، العظم مني عظمي. عارف لما إشي عم بتحاول تمسكه وهو سائم، إني وهن العظم مني مش قادر أمسك عظمي، يعني خرج من يدي، عارف طلع من إيدي، مش قادر. إني وهن العظم مني يعني لو بإيدي أطيل عمري أقوي حالي بسويها، أنا مش قادر، أنا مش هذا غاية الأسباب عندي. يعني أنا في سبيل الدعوة كل ما بإمكاني أن أقدمه. قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. طيب اللي ما عرفت يعني أني أستدعي فيها معنى معين اللي هي طب ليش واشتعل الرأس، ليش واشتعل رأسي شيبا، ما بعرف واشتعل الرأس، لكن هي مستخدمة في يعني عند العرب هذا مستخدم، أن يتكلم عن شيء خاص به على أنه عام. طيب واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، اللهم آمين. وإني خفت الموالي من ورائي، خفت الموالي من ورائي. إيش اللي مخوفك في شيء بنسميه بألف باء التربية وبمجالس فقه النفس أولويات الهلع؟ ما الذي يخيفك، ما الذي يخيفك حقا إلا من رحم الله الناس الذي يخيفهم الآن الدنيا، وشيء طبيعي إنك إنه الدنيا تكون حظ، لكن لما تكون هي الأولوية مصيبة. كما نقول دائما تجد الأم من الأمهات أحيانا تهلع لأنه ابنها تعثر في درجة وهو عم بيطلع على مش عارف مين، لكنها لا تهلع ولا يتحرك لها ولا يغمق، يعني عذرا كما نقول يعني يرمش لها جفن ابنها صار له كذا شهر مش مصلي، أم صاحب صحبة سيئة، عم بينشر منشورات إلحاد، بنتها صارت نسوية إلا طيب مش مشكلة، المهم علاماتهم جيدة وماكلين شاربين ومدفئين وجاكيت مش عارف مين وبنطلون. طيب وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي قيل يا إما القرابة يا إما كل الناس اللي مفروض يكونوا حوالي ويلوا هذه الدعوة، يسندوا هذه الدعوة. وإني خفت الموالي من ورائي، ليش خفت الموالي من ورائك، يعني إيش المشكلة انه يتركوا هذا وكانت امرأتي عاقرة. طب كترتيب قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأتي عاقرة ولم أكن بدعاء، هيك ترتيب مفضيكم. طيب هو عم يتجرد تماما من أي سبب ممكن يكون هو يستطيع فعل فيه شيء، يعني الشيء اللي عندي أنا راح، الشيء الآخر محاولة إنه الناس اللي حولي أربي فيهم حد وأسوي. وأخر مسألة اللي هو مش بإيده أبدا، مسألة عند زوجته، وأنا أرى أنه هذا من غاية الأدب من الرجل في حق زوجته. في مقابل ذلك صارنا 10 سنين مش مخلفين، طب يا إيش رأيك تروح تشوف طبيب؟ أنا أشوف طبيب؟ شو قصدك؟ لا مش قصدي، لا أنت ما تشوف طبيب خلاص. هيك تأدبي، شو بدك تحكي عني مزالق؟ مش ما حكيتش، لا بس يعني خلاص، بس ترى أنا كنت متزوجة قبلك 2 ومخلفة. أوكي شوف الأدب، تكلم عن المعاني المتعلقة به هو وفي المحيط اللي هو يستطيع أن يفعل فيه شيء. ثم أخر ذكر من؟ وكانت امرأتي عاقرة، عاقرة منقطع العقر، القطع عقر قطع. طيب وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، ولي سند. طيب أيوة، ليش بدك السند والظهر والمش عارف مين والكذا؟ ليش؟ يرثني. بس الأنبياء لا تورث، ويرث من آل يعقوب. طيب آل يعقوب مش هم آل زكريا؟ لا، الصحيح في التاريخ زكريا من غير نسل، يلتقي معهم لكن هو مش من نفس النسل. وهنا معنى غاية في الأهمية نذكره عادة في فقه الإخلاص، وعادة نورد هنا إيش الجملة اللي في آخر أفراح الروح، يقول لم أعد أفزع من الموت أبدا، هنالك أشياء كثيرة أود أن أعملها لو مد لي في الحياة، لكن الحسرة لن تأكل قلبي إذا لم أستطع، إن هناك آخرين سوف يقومون بها. مو ضرر يكون الإشي ببصمتي وبختمي وصادر مني ودار النشر تبعتي والمش عارف مين، طيب ومكاني. طيب لا مش بالضرورة، أنا بدي واحد يحمل الهم سواء من عندي أو من عند غيري، بس المهم يحمل هذا الهم، يرثني ويرث من آل يعقوب، وأريده عندما يتحصل على ذلك عندما يحمل هذا واجعله ربي رضيا. طيب واجعله ربي رضيا، معقولة يحمل الإرث بدون أن يكون رضيا؟ يعني هل ممكن يكون حامل الإرث بدون أن يكون رضيا؟ نعم، ممكن يثقل فيسخط، ممكن يتعبوا بني إسرائيل لدرجة أنه طيب ممكن تحيط به الهموم لدرجة أن يعتزل، أنا بدي يكون يعني راضي وقانع وكذا وقوي. واجعله ربي رضيا، ليش قلت لكم هذا؟ يعني الواحد اسم المهم، ليش قلت لكم هذه السورة إهداء للأمهات اللي من هذا القبيل اللي ذكرته قبل قليل؟ لأني وأنا قاعد بستحضر الكلمات الآن أنا شايف قدامي هاي الأمهات بتكون سايبة البلد وسايبة زوج وسايبة كذا، وجاية تعتني بأنه ابنها يكون في حلق القرآن ويكون بس، ولما ينزعج وكذا بتتصل دكتور عبد الرحمن اليوم فلان منزعج وكذا وأنا خايفك، إيش نصيحتك أعمل معه؟ أنا ما بدي يكره كذا، أنا ما بدي واو، واجعله ربي رضيا، أنا بدي يكون راضي، واجعله ربي رضيا يا زكريا. الآن طيب طبعا احنا مع السياق قلنا هنالك دعا زكريا ربه، إذن هذا السياق حصل بعد إيش؟ بعد ما زكريا قال يا رب يعني اللي بيطلع لمريم بيطلع لي. طيب يعني تخرق العادة معي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وفي القراءة اللي سمعتوها إنا نبشرك، لأنه البشارة قالوا هي ما يظهر على بشرة الإنسان، نبشرك احنا بنقشر عن هذا الشعور. طيب إنا نبشرك، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اسمه يحيى اتفاق على أنه لم يسبق هذه التسمية، ولن يكون له مثيل، ولن يكون له مثيل. والذين اختاروا أيضا أنه لن يكون له مثيل راح تجي بعدين آية عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس له سمي، سمي يعني شبيه أو مماثل، فيحيى سيكون ليس له مثيل. ويصادق على هذا الكلام معنى غاية في الأهمية حضر في الأحاديث، اللي هو أنه كل ابن آدم يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب بخطيئة أو بهم ما عدا يحيى. صور طبعا الحديث له طرق كثيرة، البعض يضعف والبعض يحسن، لا النص انا اظن مش عارف وين كاتبه، اللي هي ارض المحشر اللي هي يحشر عليها الناس لم يعصى عليها الله قط. طيب فيحضر البشر اللي منهم من هم بخطيئه ومنهم من اخطا ما عدا يحيى بن زكريا. هاي بدها وقفه كمان. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، حيجي بني ادم وحيحمل هذا الارث. طب شو حيحمل هذا الارث؟ قيل انه يحيى هو اللي كان لاحق المعلم مين؟ معلم عيسى عليه السلام. يعني يحيى كانت مهمته فقط ايصال هذه الرساله لمن؟ لعيسى. وقتل، حتى لو ما قتل حصور، لا ياتي النساء، لا يشتهي النساء. طيب يعني مش القضيه قضيه استكمال الامر بالطريقه اللي انت اردتها يا زكريا، يعني قد تكون الدعوة تورث بطريقة الله يريدها، وحصل هذا في انتقال الأمر إلى عيسى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نرجع مرة أخرى لمخلوقية الأنبياء والبشرية تبعتهم، لأنه يحلو للبعض، وكما رأيتم في الأسئلة اللي بتيجي أنه دائما يحلو للبعض شيء من الكمالية والخيالية في تصور الأنبياء. هيو نبي يشعر بالضعف يدعو، طيب تصوروا بعد ما يدعو قال ربي أنا يكون لي غلام. هو مين اللي دحى قبل شوي؟ أنا بس بتصير؟ هذا نستدعيه نحن في مجالس إقرأ لما نتكلم عن محدودية العقل. مثال آدم، مثال زكريا، ومثال مريم. البني آدم يعني زكريا أنت اللي طالب، يعني أنت اللي رفعت يدك وناديت وكذا، ومع ذلك عندما استجيب لك تقول البعض، والتفاسير هذه فيها يعني لم أجد فيها سندا، أنه يعني سندا معتمدا، اللي هو لا هو قال ربي أن يكون لي غلام، لأن الجواب ما جاءه من الله، جاءه من الملائكة في المحراب، فهو الملائكة قالت له، فهو بيقول رب اللي عم بيحكوه صح؟ يعني ليكونوا عم بيهدوني هيك بس يعني وبيسمعوني كلمة، لكن لم أجد سندا معتمدا، لأنه الحالة النفسية فعلا أنت مرات بتقول مع فارق تشبيه بابا ودينا معك على مش عارف مين، خلينا نطلع مش عارف. طب يلا عن جد؟ طب انت ما انت اللي قلت انه لا، بس انا ما ظنيت الامر هيك بيمشي بسهوله. طيب يعني فبالك عاد لما اطلب امر خارق للعاده، مع اني رايت امامي شيء مثله انه يدخل اليها الطعام في غير وقته. طيب قال ربي ان يكون لي غلام، يعني من وين ان يعني ان لك هذا ان يكون لي غلام؟ طيب عادي، مش ما دام نبي يعلم الغيب واموره ثابته دائما لا لا عادي عادي. ولذلك انا مو مع قضيه انه اليقين حاله دائمه، لا لا ايوه وين اليقين؟ اي قال ان يكون لي غلام، هو يقينه بان الله يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل اذا اراد، لكن مش يقينه انه سيحصل. وهي نفسيه الانسان المؤمن، عند الله يحصل لكن مو ضروري يحصل لي انا. قال ربي ان يكون لي غلام، طيب ليش؟ الأسباب اللي عندي لا تؤهل لذلك، ولكنك بين يدي خالق الأسباب. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني الأسباب المادية اللي عندي لا تؤهل. قال كذلك قال ربك، كذلك مثل ما أنت قلت قال ربك. لا لا كيف مثل ما أنت قلت قال ربك؟ يعني ربك يقول يعني أنا نعم نعم نعم، لا لا ربك أيضا يقول بلغت أنت من الكبر عتية وامرأتك عاقر. أيوة كمل، لكن في فرق بينك وبين ربنا، يعني الله يعلم ما تعلمه من نفسك ويعلم ما لا تعلمه منه، هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. قال كذلك قال ربك هو علي هين. شوفوا لحظة غفلة الإنسان عندما يكون مشتغلا بأمر ما، حتى الأنبياء، أنت نسيت أني أنا خلقتك من قبل ولم تكن شيئا؟ يعني نبي وتدعو الناس وحالتك حالي وكذا ومهموم بهم الدعوة، لكن يحصل سبحان الله الإنسان أنه لأنك مخلوق، لأنك في الآخر لا تحيط بكل شيء. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فاللي قادر اللي يخلقك من غير شيء قادر أنه يحرك بعض الخلايا عندك وتشتغل، ولسه حتيجي قصة لا خلايا ولا طيب. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية. لحظة شوي، لحظة ما حتتصدق المسألة. انت طلبت، انا طلبت او بدي، والله بدي ابن طيب، لكن زكريا هذا ابن مين؟ انت شو وضعك؟ طيب قال رب اجعل لي آية، اجعل لي شيء، لانه هذول بني اسرائيل بدهم حجة، يعني بيحكوا على الانبياء وبيتهموهم. طيب قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. الناس بيلخبطوا بين هذه الآية وبين آية مريم لاحقا. مريم امتنعت عن الكلام إرادة، بدكم تحكوا احكوا مع هذا المولود. هنا لا، ستكون آيتك يا زكريا أنك وأنت سوي لن تستطيع أن تكلم الناس. مرة ثانية رب اجعل لي آية. طب إيش الشيء اللي بإمكاني على الأقل أقنع هذول الناس فيه؟ أنه واحد كبير زي وكذا حيجي له ولد، وقالوا اجعل لي آية أعرف متى ستحصل الولادة، متى ستكون زوجتي حامل. تعرفين أيامها ما في فحوص وما فحوص. طيب قال آيتك أن لا تكلم الناس 3، أن لا تكلم مش لا تكلم، مش هو عم بينها، لا لا، لن تستطيع أن تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي آل عمران 3 أيام إلا رمزا، أيام بلياليها. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية قالوا في التفاسير يا سوية يعني 3 أيام مستمرة، سوية بمعنى أنت سوي، أنت سوي، أنت عبارة عن الحنجرة شغالة والصوت شغال والدماغ شغال وكذا، ومع ذلك لن تستطيع أن تكلم الناس. فخرج على قومه من المحراب. أيوة
دكتور، الآية كانت أنه ما يستطيع يكلم الناس رغم أنه سليم، وين وجه الآية أنه يتصور أن الشخص يفقد صوته وما يظهر للناس الخلل اللي في
الحنجرة؟ آية بني إسرائيل،
لا لا لا، هم لما حيحاول يحكوا معه ما حيعرف يعبر عن نفسه، ما حيعرف. يعني انت امبارح كنت عم تحكي معنا، ليش مش قادر تحكي معنا؟
نتصور من الشخص العادي انه يفقد صوته لاي سبب كان.
السؤال ليش على غير، يعني ليش على غير سبب سابق، ليش على غير، ما في شيء يؤهل زكريا انه بين لحظه واخرى. شوفوا يا جماعه دائما وانتم عم تتصوروا دائما السياق التاريخي مهم. انت الان بتقول في شيء بيسموه سايكولوجيكال ايفيزيا، الخرس النفسي، حاله موجوده في ذلك الزمان اللي الناس عندهم قضيه الكهنه وقضيه الكذا. لما يكونوا فلان بيحكي فجاه بيقول لك فلان ما بيحكي، اول شيء بيجي على البال ايش؟ اول شيء بيجي على البال سبب غيبي، ممسوس، سحر، جن، على طول حيجي سبب غيبي. في حالتك انت السبب الغيبي اللي حيفكروا فيه هو السبب اللي خلاك ايش؟
تنجب.
واضح؟ يعني مجرد انقطاعك عن امر معتاد عندهم اول شيء حيفكروا فيه ماله هذا الرجل؟ ايه؟ تخللت الايام اللي هو قطع فيها عن الكلام انه بعدين صارت زوجته ايش؟ فبيقدر يربط انه لحظه شوي، اذا صار في تدخل خارج عن المعقول بين قوسين. طيب؟ لكن المتفق في التفاسير انه مش هو امتناع ارادي، انه اسمع لما حد يحكي معك ما تحكي معهم، لا، انت لن تستطيع ان تكلمهم، ان لا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. صار لما يطلع على قوم على يعني بني اسرائيل يحكي ولا ما بيحكي؟ بيحكي وحيا. لذلك احنا ايش عرفنا الوحي قبل؟ اعلام في خفاء، وقالوا اعلام على غير عادة، يعني هم معتادين انه يحكي، صار ايش يعمل؟ يومئ، صار يأشر. وكما نقول دائما لما تيجي كلمة الوحي تربويا احنا بنعلم الأولاد تعالوا نستفيد من الوحي انك ما تصرخ وانت بتحكي، مش اول ما ينتهي المجلس فجأة الكوريدور يمتلئ بالصراخ والثقافة الكرتون هذه. طيب لا لا، اتعلم انك تحكي شوي شوي، تعلم انك انت تأشر لصاحبك من بعيد، مش ضروري تعلي صوتك. هذه ثقافة الصخب اللي احنا فيها يعالجها الوحي من هذا المنظور. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. طيب يعني شو دخل سبحوا بكرة وعشيا؟ أنا مهموم بهم الدعوة، ما عندي أولاد، دعيت ربنا، ربنا أوحى إلي أنه رح يجي لك ولد، طيب بس ما رح تعرف تحكي مع العالم، وهي آيتك. طبعا بالنسبة في شيء لكن لم أجد له سند، أن الله ابتلاه بقضية عدم الكلام لأنه تشكك في حصول الأمر. هذا موجود في التفاسير، اللي هو أنه لما قال اجعل يعني هب لي من لدنك، قال له خلاص أنا نبشرك عن جد حيصير، آها أوكي مش مصدق، يلا حاطيك آية تصدق. هذا موجود، مع أنه بالمناسبة هذا أقرب لما نريده نحن. إذا هيك مفهومة، أما مش أنه عشان بني إسرائيل، لكنه لم أجد له سندا يعني صحيحا، يمكن يكون بس أنا ما وجدت له سند صحيح.
طب مش هو طلب سكوت جاء وبعد ما قال ربي اجعل لي آية؟ هو جاء بطلب مني أصلا، طلب من زكريا نفسه.
هو الآية كان ممكن تكون أي شيء آخر. يعني مش قال ربي اجعل لي هذه الآية، قال ربي اجعل لي آية. طيب أنا حأعطيك آية حسب كلامهم إنه ابتلاء لك على إنك أو عقابا بين قوسين على إنك بس مش ماشي. هو مبشر. طيب فخرج على قومه من كل الأشياء اللي هو بده يحكيها لقومه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يقدر الله سبحانه وتعالى مبارح عم براجع شغلة، وإذ عم بقلب صفحة اليوتيوب بيطلع لي عنوان خروج فلان من السجن، ممثل مشهور يعني ممثل ومغني، خروج فلان من السجن ويقول تمنيت أن أموت في السجن. نزلت المقطع عندي وحضرته. إيش بيحكي؟ بيحكي أنا تمنيت أنه أموت في السجن لأنه السجن تجربة للقبر، كأني كنت في القبر وعم بشوف الحياة، مين اللي خان، مين اللي وقف معي، مين اللي كذا. فبيقولوا إيش أكثر إشي تعلمته في السجن؟ قال التسبيح. هذا اللي خلاني أتذكر قال التسبيح. قال لذلك راح تشوفوا أشياء كثيرة راح أتخلى عنها، وما حد يزعل مني الآن لأنه راح يكتشفوا أنه أظهر هو ناوي أنه عادي يقول أنا أعتزل وفلوسي الحرام أتخلص منها ومش عارف مين والكلام هذا كله، لكن بيقول في السجن عرفت. طبعا والله بيقول يا جماعة احنا ما نعرفش حاجة، أنا ما كنتش عارف يعني إيه حزب وربع والمش عارف. اتعلم هاي الأشياء في السجن، طيب اتعلم الكتاب اللي قدامه هذا اللي عم بيقرأ فيه ايش هو. لكن الشاهد انه وانت في ابتلائك يا زكريا وبدك تحكي مع بني اسرائيل، ايش تحكي لهم؟ سبحوا بكرة وعشية، ترى اللي انا فيه هذا يدعو للتسبيح، فانصحكم بالتسبيح وانصحكم ان لا تغادروا التسبيح. التسبيح ايش معنى من دون، ليش ما قال استغفروا ربكم؟ في تنزيه الله عن كل عيب، في تعظيم الله سبحانه وتعالى. سبحوا بكرة وعشية. انت كالعادة القرآن التفاصيل اللي ما لها داعي، ما ايش اللي بدك يا انت؟ هيو زكريا بعد سن متقدمة حريص على انه فقط يكون هنالك من يرث الدعوة عنه، جاءه من يرث الدعوة عنه، مين هذا؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ايش هو الكتاب؟ التوراة. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. شو الحكم اللي يؤتاه صبيا؟ قالوا الحكم يعني النبوة. وأصحاب هذا الرأي يردون بهذا على من يقول أن النبوة لا تكون إلا في 40. طيب قالوا هاي يحيى مش 40 وأوتي النبوة. وقالوا الحكم بمعنى الحكمة أوتيها صبيا، وهنالك آثار كثيرة أنه يحيى ما كان بيحب يلعب، ما كان يشارك الأطفال في شيء، ما كان، وإنما كان همه، حتى الجملة الشهيرة اللي في الآثار اللي كانوا يقولون، تعال يقول ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، حكم. طب ليش سموه حكم؟ قالوا لأن أمثال هذا في بني إسرائيل كانوا يرونه ذا شأن، اللي بيحكي بهذه الطريقة، وكانوا حاكم بين قوسين، مع أنه هو إيش لساته صغير. لكن فيها مسألة مهمة، أنه يا زكريا مش أنت تأخرت إلى أن أنجبت؟ بالضبط، وهو صغير أنجبته نبيا حكما، وهو صغير يعني قد أتأخر. طيب، فأسبق الجميع. طيب، حتى مع أنه جاءك بعد سن متقدمة، جاءك كامل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة لأي داعية، لأي صاحب شأن، لأي مربي، اللي بده يتصدر بده يكون قوي، اللي بده يدعو إلى الله بده يكون قوي، اللي بده يقف أمام الناس بده يكون قوي، اللي بده يواجه بده يكون قوي، اللي بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بده يكون قوي. والقوة طبعا لا تعني الغلظة والكذا، ولكن خذ الكتاب بقوة. ما بتنفع الدعوة مع مداهنات، ومع ما بتنفع. مو قادر، اجعل قوتك قوة أصحاب الكهف، روع الكهف، لكن لا تتصدر بلا قوة. عم بتكلم عن المتصدرين تحديدا، صاحب الهم، لأنه الله ما راح يأخذك على ضعفك طالما أنك لم تتصدر. لكنك تتصدر، خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا. قلنا القوة مش بالضرورة تكون إيش غلظة لا، وحنانا من لدنا. سبحان الله، الحنان هذا وآتيناه الحكم صبية وحنانا وزكاة وكان تقية. من لدنا بتذكركم بإيش؟ وين جاءت من لدنا من قبل؟ وعلمناه من لدنا حالة مخصوصة. هذا الحنان اللي عندي يحيى سيكون حنان من نوع مخصوص. طب يا ترى مخصوص بإيش؟ يعني هل مخصوص بأنه يراعي والديه؟ هل مخصوص بأنه يكون رحيم بالقوم اللي هو بعث لهم؟ هل مخصوص لدرجة أنه ستشغله هذه العاطفة عن أن يأتي النساء؟ الله أعلم. لكن حنان من لدنا، هذه الخصوصية في هذا الحنان إيش هي؟ الله أعلم. وحنانا من لدنا وزكاة، تطهير، تبرئة، تنقية، تصفية، ترقية. طيب، وكان تقيا. الآيات هذه لما بتيجي عادة البعض يتوقف يقول طب لحظة شوي، يعني هو ممكن يكون يأخذ الكتاب بقوة بدون ما يكون تقي؟ يعني هل ممكن يحصل؟
ممكن.
طبعا ممكن. أوف، نعم، ممكن يكون في بني آدم قوي في الحق لكنه صاحب هوى. كيف يعني؟ ممكن يكون قوي في الحق في جهة معينة، ولكنه إذا ابتلي في جهة أخرى بيخسر. والتقوى هو أن يجدك الله حيثما أمرك، يعني سواء هنا ولا هنا. يعني تجد البعض أحيانا قوي جدا أمام الطواغيت، لكنه أمام زوجته في البيت بيظلم، أمام والدته بيظلم، امتحن في توريث ومش عارف مين كذا. فهو قوي في باب وضعيف في باب آخر. قضية ثانية، طيب هل ممكن يأخذ الكتاب بقوة ويكون تقي بدون حنان؟ طبعا نمطه الشخصي ما بيكون كذلك. العجين اللي عجن فيها يحيى خليط متكامل، قوي في الدعوة، حنون، زكي النفس، تقي. وكان تقيا وبرا بوالديه. برا جاءت على أكثر من قراءة. برا بمعنى أنه هو حالته أنه بار بوالديه. وقيل لا، كل هذا عملناه لوالديه، يعني كل هذا استجابة لوالديه. وفي الحالتين هذه بدها وقفة. هذا تجدونه، عارفين في العامية في الشام، في بلاد الشام، يقول لك هذا رضا والدين، هذا دعوة والدين. طيب، هذا الولد مش تيجي انت انا عندي مثال الان حاضر الان، وبعد ما اخلص احكي هو مين بعد الهوى، معلش اسمحوا لي جماعة اونلاين. طيب، دائما لما بكون ماشي انا وزوجتي وكذا، فنشوفه بالشارع او نقترب من يعني مكان ما او كذا، هو او بعض اهل بيته، أقولها هذا هذا بر والدين. ليش؟ لا الأب طالب علم ولا الأم طالبة علم، البيئة عادية تماما الكذا، والله مكرم البيت بأكثر من شخص، كل واحد لحاله أمه، لدرجة إني لما ألتقي بوالدهم ودائما دكتور وأنا بشكرك كنت ربي، بقوله شو اللي ربي أنا شو سويت أنا إيش عم بتسأل. لكن لما تيجي بعدين تسأل الابن فلان حدثني عن أبيك، بقول لي ما بعرفش يعني، بس كان حريص دائما نكون عاملين اللي علينا، وعمره ما دخل قرش حرام على البيت. بس لحظة، أنت بتقف، أنت فاكر هي بسيطة؟ أنت عارف أنا كم واحد بعرف إنه عنده شبهة ربا في البيت وشبهة مال مش عارف مين، هو بس حريص إنه يعملوا اللي عليهم. بعض المظاهر حقيقة ما نجدها في الحياة بتخليك تحس إنه لحظة شوي أنت كيف هيك؟ وبرا بوالديه، وهذا من عاجل البشرة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يقول له ترى اسمع، شايف هذا اللي أعطيتك إياه في الدنيا، تصور عاد ما الذي ينتظرك في الآخرة. يعني هذا اللي في الدنيا، هذا اللي في الدنيا. تيجي على واحد بتقول له فلان طالعين عشوة، معلش بعتذر. ليش؟ الوالدة بتستناني في البيت. هاي مو سهلة ترى، هاي مو سهلة. يعني إذا جاز لي، هاي ما كنت مجهزة أنا، بس هاي إذا جاز لي، هذا يجمع خذ الكتابة بقوة والحنان والزكاة والتقوى، بس بهذه اللفظة. معلش الشباب، الوالدة عم تستناني في البيت. يا زلمة مشيها هسه، خلاص اخواتك في البيت مش عارف مين كذا. عنده القوة الكافية انه لا لا، ووالدتي رقم واحد، والبر ومش عارف مين طيب مو سهلة هذه، مو سهلة. على عكس ذلك تجد واحد يرى من القوة، اه طبعا السلام عليكم يما، تعشي لحالك، اجيب لك شي معي. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا. تذكروا قلت لكم في بداية السورة انه احنا راح نتكلم اليوم على الأسرة وما يتعلق بها. طب خلص، هو اراد شخصا ان يرث الرسالة، صح؟ ليش بيجي قاعد يجيب لي حنان وبر بوالديه ولم يكن جبار عصي؟ ليش؟ هذه العلامات من العلامات التي تدل على أنك أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. أما ولذلك أنا دائما أقولها، أنا يعني أبرأ من أي بني آدم، والله إحنا بنتابع مكاني، بقابل والدك بيقول لي عاق، والدتك بتقول لي والله الولد يعني من أول ما صار يحضر معاكم تغير، صار شايف حاله علينا، بيحكي معنا بطريقة مش كويسة. طيب أبوي برضاش يجي معاي يصلي مش عارف مين، لما بفوت بلاقيهم حاضر. ولم يكن جبارا عصيا، وجبار في هذا السياق معناها قاسي القلب، لا يعبأ بغيره. قالوا الجبار هو الذي يرى حظ نفسه فقط، ما بيشوف الآخرين. طيب المهم أنا، وهذا نجده الآن، أبوه مديون مش مشكلة، المهم آيفون، أمه مش لاقية مش مشكلة، المهم لما أعزم أصحابي يكونوا مش عارف مين. طيب البيت هل كان هو، لا السيارة لازم تكون. ولم يكن جبارا بهذا السياق، جبار بهذا المعنى، لأنه جبار لها معنى آخر. إيش هو؟ لا ما جبر الخواطر. واثنينهم سبحان الله من نفس الجذر، اثنينهم من نفس الجذر. إيش هو الجذر؟ جبرة إيش؟ فيها معنى القوة، طيب، والتماسك. فجبرة بهذا المعنى إنه الشيء المكسور أنت شو بتيجي تعمل فيه؟ تتم. ومن هون جاي الجبيرة، جبيرة الكسر. ومن هذه الصلابة أيضا بتكون قاسي قلب، نفس الكلمة ممكن يكون لها معنيين. ولم يكن جبارا إيش؟ الجبار، نعم. ولذلك الجبار قالوا يقصم به ظهر الجبابرة ويجبر به الضعفاء، نفسه. ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. هذه كلمة سلام نتوقف فيها كثيرا في لتعارفه. هذا الكلام، هذه الكلمة التي نقولها يوميا واللي ربنا اختار، لدرجة أن اليهود بالحديث الصحيح تحسدنا عليها اللي هو السلام. ومع ذلك احنا سلام، هاي، تشاو، هي، طيب. من الأشياء اللي بتحصل بنذكره هذا في اللي تعارفه، من الأشياء اللي بتحصل عادة بتشوف حدا عم بيحكي معي تليفون، فبآخر التليفون دكتور ادعونا، بقول له هسه دعيت لك، بقول له وين، بقول له قلت لك هسه السلام عليكم. احنا مش مش السلام عليكم، ادعو الله السلام ان يحل عليك السلام. والواحد شو بده، بده سلام. الثورات ليش عم بتقوم؟ عشان السلام. طيب والحروب بتقوم عشان السلام. طيب سلام سلام. انت ما الذي تريده؟ تريد ان تكون في حالة طمأنينة، في حالة سلام. الله جعل التحية بين المؤمنين السلام، هذا في الدنيا، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. بيجي بيحكي ليحيى، لزكريا عن يحيى، بالمناسبة شايف هذا الولد، السلام ضامنه من هسه، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. طيب هي بدها وقفة كمان، ولازم نعرف هون التاريخ. مين بيعرف ايش بده يتوقف؟ وين السلام والزلمة بغي من بغايا بني إسرائيل، عاهرة يعني فتاة ليل سموها اللي بدكم إياها، مومس، ما عجبها هذا، ما يستجيب لي ما أريد، هذا يكون شغال هيك يصلح مش عارف مين، وأنا أريد أن يعني أعيث في الأرض فسادا، جيبوا لي رأسه قتل. وين السلام؟
معايير الله عز وجل.
الله، هذا بيرجعنا ل قصة العبد الصالح وموسى. ما تراه ظاهرا أمامك ليس بالضرورة يفهم بمعاييرك أنت. سلام عليه يوم ولد، أوكي مفهومة، ولد. طيب ويوم يموت، ويوم يموت هيك يعني يموت قتلا، ويموت من أجل بغي، ويموت من شر الناس. نعم، ولكنه في سلام، ولكنه في سلام. وهنا استحضروا المشاهد اللي بنشوفها من الطوفان وجاي لبني آدم. المفروض انك لما بتشوف وجهه، لو ما بتعرف هذا وين مات، الابتسامة بتقول هذا يمكن يعني هيك في فراش بيت وكذا. اذا عملت زوم اوت من هون وتحت رايح متناثر الاشلاء. طيب سلام سلام، نحسبهم إن شاء الله كذلك. طيب مع أنه هو قتل قتلة مو سهلة، لا يرجى للإنسان أن يكون فيها القتلة المؤلمة. طيب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أتوقف هنا، إحنا يعني في وقت، لكنه لا الدخول لقصة مريم بدي هيك نؤجل الغد، بعرف انه يعني ايش فيه، مش هندخل بصورة مريم، قصة مريم اليوم اظن يعني كفاية، لانه اخذنا مقدمة يعني طويلة شوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يحملون هم دعوته والدعوة الى دينه، وان يرزقنا ذرية الصالحة، وان يجعل فينا من يذكرنا بخير اذا ما سرنا اليه، وأن يرزقنا من يرث عنا قليل العلم الذي يعني اجتهدنا في أن ندل عليه به، اللهم آمين. وأن يجعلنا على سن هؤلاء، اللهم آمين. نلتقي غدا إن شاء الله. اليوم حكينا إلى الآية 15، فغدا إن شاء الله سنبدأ من الآية 16 مع واذكر في الكتاب مريم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.